الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أخي في الله أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته ويصلي ويسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد،
فكما تعلمون نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كنا نتحدث عن حكم عيادة المريض، وقد بينا أقوال الفقهاء في حكم عيادة المريض، ثم بعد هذا بينا لحضراتكم هل يجوز للمرأة أن تعود رجلا مريضا أم لا، والعكس هل يجوز للرجل أن يعود امرأة مريضة أم لا. ثم بعد هذا تحدثنا مع حضراتكم عن حكم عيادة المشركين وأهل الكتاب، وقد بينا لحضراتكم بالنسبة لأهل الكتاب فالنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قد عاد غلاما يهوديا كان يخدم النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم طلب منه أن يسلم وأن يقول لا إله إلا الله، وفعلا نطق بها. ومن هنا رجحنا القول الذي يرى أنه يجوز لك أن تعود المريض إذا كان كتابيا، في حالة إذا ما كنت ترجو من وراء هذه الزيارة خيرا إن شاء الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد زار هذا اليهودي وكان يرجو من وراء ذلك أن يدعوه إلى الإسلام وحقق الله له ما تمنى. وهكذا نحن إذا أردت أن تقوم بزيارة مريض مسيحي أو يهودي أو غير ذلك جاز لك هذا إن كنت ترجو من وراء ذلك خيرا إن شاء الله. وهذا هو الشأن والحال في عيادة المشرك، وقد جاءت روايات وهي في الصحاح كما بينا في اللقاء الماضي أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قد عاد عمه، وكان عمه أبو طالب كما تعلمون مشركا، ولما دخل عليه كما بينا في اللقاء الماضي طلب منه أن يقول لا إله إلا الله كلمة يشفع له بها عند الله سبحانه وتعالى، فقد طلب منه ذلك وألح عليه مرة ومرة، ولكن أبا جهل ومن كان معه كان دائما يذكران أبا طالب بعقيدة عبد المطلب، أتترك دين آبائك، أتترك عقيدة عبد المطلب، أتترك عقيدة أبيك. فكان أبو طالب بعد أن كان على وشك أن ينطق بلا إله إلا الله كان يتقاعد ويعود مرة أخرى، ولذلك كانت آخر الكلمات التي نطق بها أبو طالب قبل أن يموت أنه على دين أبيه وعلى دين آبائه، فمات على شرك والعياذ بالله. ولذلك قد بينا أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، يعني أستغفر لك ما لم ينهني ربي عن ذلك. ولذلك قل النبي صلى الله عليه وسلم في استغفاره لعمه كان متأسيا بأبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فسيدنا إبراهيم قد استغفر لأبيه وكان أبوه كما نعلم مشركا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بأسا في الاستغفار لعمه وهو مشرك كما استغفر إبراهيم من قبل. ولذلك كما قلت المسلمون خرج منهم من بدأ يستغفر لأهله وأقاربه ولأبيه ولأمه مع أنهما قد ماتا على شرك، ولما عوتب في هذا وسئل عن ذلك قال قد استغفر إبراهيم لأبيه. ولذلك كما قلت الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين، فقال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لمن باب الذين أشركوا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذا جاء النهي من الله سبحانه وتعالى عن أن نستغفر لهؤلاء، ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يضحض هذه الحجة التي تمسك بها كل من يستغفر لأبيه أو لأخيه وقد كان مشركا، فبدأ يبين ما كان من شأن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، كما قلت إلا عن موعدة وعدها إياه. من الذي وعد من؟ مين وعد مين؟ هذه قضية. وعد بإيه؟ هذه قضية أخرى. فأتوقع يا ترى إبراهيم الذي وعد أم أبوه الذي وعد؟ ولما وعد إذا وعد بإيه؟ سمعني الصلاة لأجل خلق الله. المفسرون لهم في ذلك رأيان، البعض قال إن الذي وعد هو الأب اللي هو أبو مين؟ سيدنا إبراهيم، وقد وعد إبراهيم بالإيمان، وقيل إنه طالب منه أن يستغفر له بغية أن يؤمن فهو يريد لنفسه الإيمان، يبقى وعد أنه هو إيه؟ هيؤمن، قال له يعني أنا أؤمن فعشان كده يعني تغفر لي كده وبتاع وما إلى ذلك إن شاء الله يعني حنكون من المؤمنين بس العلم. سمعتني الصلاة لأقرب خلق الله. إذا ما استغفر له إبراهيم إلا لأنه استشعر منه لبا الإيمان في أمل فيستغفر له، بهذا يدفعه إلى الإيه؟ إلى الإيمان. هذا تفسير. هناك تفسير آخر وهو التفسير الراجح. بعض العلماء قال والله التفسير إن إبراهيم وعده أبوه أن يؤمن هذا كلام مستبعد، فالقرآن ليس فيه ما يشير إلى هذا بل فيه ما يدلل على نقيض هذا. لما دعاه سيدنا إبراهيم إلى الإيمان بالله قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، يبقى ما قالوش بقى يعني انا اؤمن واوعدك بالايمان، لا ده قال له انت مؤمن انا اخرب بيتك ولا مليم وان شاء الله هموتك شر ميتك، ها واهي الرجل، يبقى فين الوعد بالايمان بقى؟ طب بيكون المعنى ايه؟ قالوا المراد العكس، الذي وعد هو سيدنا ابراهيم، وعد اباه ان يستغفر له عسى ان يؤمن، وده بنص القرآن قال سلام عليك سأستغفر لك، هذا وعد بقى، وعد أباه أن يستغفر له. وعدت أن الأب متعنتا ومتمسكا بعقيدة الباطل والعياذ بالله فوعده إن شاء الله أن يستغفر له عسى أن يهديه الله سبحانه وتعالى، فلما أخذ يستغفر له وكلما استغفر له كلما رآه وقد ازداد تعنتا وكفرا فأيقن أنه لا رجاء منه ولا رجاء فيه فتبرأ منه. سمعتني الصلاة لأجل مرض الله. يبقى كان استغفار إبراهيم لأبيه أنه وعده بهذا، وعد أننا استغفر لك، فلما رآه جاحدا متمسكا بعقيدة الكفر لا سلام عليكم أنت من ناحية بقى وأنا من ناحية، تبرأ منه. فها هنا استغفار إبراهيم كان لأبيه وكان أبوه حيا، يعني يرجى له الإمام متوقع منه ويرجى، مش كده بدليل ثم الإنسان عاصي ما أمرنا أن نلعنه وما أمرنا أن نسبه وإنما أمرنا أن ندعو له بالإيه، لأنه طولما هو عايش ترجى له الهداية. فرب العز يقول له يا محمد عليه الصلاة والسلام ما فعله إبراهيم شيء وما تفعله أنت والمؤمنون معك شيء آخر، أنتم تستغفرون لمن مات على شرك، فهل من مات على شرك يرجى له الإيمان؟ ما خلاص ختمت اتختمت، راح على مشركا راح على مشركا، يبقى هو ليس أهلا لليبقى. ليس أهلا للاستغفار، لا أستغفر إلا لمن كان حيا ويرجى له إيه؟ يرجى له الإيمان، حاله ممكن يتغير، لكن بعد الوفاة هتتغير كيف؟ خلاص راح على كافرة راح على كافرة. فهذه كانت قضية، وما فعله المؤمنون كانت قضية أخرى، ولذلك نرى أن الله سبحانه وتعالى ناء المؤمنين وعلى رأسهم النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام عن أن يستغفروا للمشركين، واستغفار إبراهيم شيء وما فعلوه شيء آخر. لكن كما قلت هذه الرواية فيها دلالة واضحة على أنه يجوز للمرء أن يقوم بعيادة مريض مشرك، ولكن بشرط كما قلت إذا كان يرجو من وراء ذلك راح يدعو لي ثمان ويقول لك عم تجيب معنا نتيجة، الله أعلم تبقى الخاتمة ودي الكلمة الطيبة اللي يختتم له بها لا إله إلا الله ويكون مصيره لله الحمد الجنة ويغفر الله سبحانه وتعالى له ويتوب عليه خلاص. هناك أيضا شيء في باب عيادة المريض، وهو عيادة من يتوقع شره، بمعنى الإمام أحمد كما قلنا في لقاء الماضي عليه رحمة الله منع أن نقوم بزيارة الفجرة والعصار، فاجر وعاصر واحد بيشرب والعياذ بالله أطراف الحشيش زي ما بيحصل كتر شرب الفال الأزرق ده أمراضي، أروح أنا أزور الحشاش ده أروح أعود وأقول ده مريض. إمام أحمد قال الأشكال دي ما عادش عبار، زي ما قامت الدنيا وقعدت ادعوا إلى الله وادعوا الله أحسن، في واحد هيبقى شهيد الفن مين يقول لك أحمد عدوية، يا سلام خدم الإسلام خدمة سبحان الله. فكان في من كتر الأطران والصهر والهباب والبلا الأزرق اللي بياخدوه والعياذ بالله كان هيروح وضرعته إلى الله وحمدت الله إنه إن شاء الله هيقلل الفاسدين واحد، فمثل هذا هل يستحق منا زيارة؟ ها؟ يستحق منا إيه ده؟ والعياذ بالله ده إحنا بنسأل الله أن يهدي أمثاله أو أن يريحنا منه، يعني ولذلك كنت دائما أدعو يا رب هو اللي زيه يا تهديهم يا تريحنا منهم، لما قالوا سكرات الموت وحيموت قلت الحمد لله جاءت به الثانية ربنا يريحنا منه. فأمثال هؤلاء لا نحقق له زيارة، فاجر عصاه. لكن يقول لك اسمع هناك من تزوره اتقاء شر تتقي بها، بمعنى واحد مثلا الحي بتاعك بلطجي وعصباجي كده وحاله كرب والعياذ بالله، لو انت بقى ما روحتش زرته وعيان بعد كده يعني ما يبقى وانت عارف عن الحكايه دي يبقى سليم معافى، يمكن اول عمليه سطو واول عمليه بهدله تكون على دماغك انت، فتقول يعني الله الواحد يعني روح حتى السلام عليكم بس استقاء للشر وكده وخلاص. قال والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ازاي؟ لما مرض عبد الله ابن ابي ابن سلول وهو والعياذ بالله رأس النفاق مرض، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليعوده، لبقى هنقول كان يرجو له خير؟ كان يرجو له خير؟ لا والله، لأنه كان يعلم أن الله قد حكم عليه أنه من أهل النار، فعاش كلام دي ما رجلوش خير. ولذلك في حديث الإيه قال والذي تولى إيه كبره منهم له عذاب عظيم، خلاص محكوم على واحد إليها رايح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أدرى الناس بمعاني القرآن وكان يعلم حال هذا المنافق أنه في النار أنه في النار، فقال يرجو له خير، ولكنه زاره اتقاء لشره، وهو من عادة المنافقين أنهم كانوا يتصيدون للإسلام، يقعدوا كده أي حاجة ينفخوا بقى فيها ويكبطلوها ويبنوا عليها أشياء كثيرة جدا. ها فلو ما زاروش عبد الله بن أبي لما يسيرش بقى هو في نظر الناس ايه؟ في نظر الناس ايه؟ ولذلك انا قلت في زمان في غزوة بني المصطلق ولا بتحدث في مسجد السلام قلت ان هو مسلم وكان يعامل معاملة المسلمين، ولذلك في غزوة بني المصطلق لبق وقال كلام خطير قوي والقرآن سجل له هذا وقال لو عدنا الى المدينة ليخرجن الاعز منا الاذل، هذه كلمات وسجلها عليه القرآن الكريم. وبدأ في غزوة بني المصطلق قال لي مواقف خطيرة جدا بيناها في مسجد السلام ونحن نتحدث عن احداث هذه الغزوة. ومع هذا لما طلب عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكلف من يضرب عنقه بالسيف قال اتريد يا عمر ان يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه، لانه في نظر الناس ايه؟ مالش انا باب لابول لا اله الا الله محمد رسول الله، في نظر الناس مسلم فبيتعامل من هذا المنطلق. يقوم هو دائما المنافق ده خطير داهية خطير، فكل حاجة الأحداث البسيطة يجسموها كده ويستغلوها. فلو لم يعده رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت من سيدنا رسول الله عاد يهودي وعاد مشرك وكان يقوم بعيادة الأطفال وحزولك أطفال وقلنا كلام لك يا طفل يمرض وروح له وبعد الله لا بروحلوش بقى يعني سيدنا رسول الله هذا بقى المنافق الملعون يعملها بقى بعد أن يقدر له الشفاء تبي يستغل بقى وجماعة المنافقين يستغل الحتة دي شوف روح يزور العيال ويزور المشركين واليهود وما جيش يزور مسلم شوف هو اللي بيدعو الناس لعيادة المريض شوف اللي ما بيجيش هو يعود مريض يستغلوها لما يستغلوها استغلال خطير منافقون عادة أهل النفاق يا كده فده نزوره حتى نتقي نقطع عليه خط الراجع على بعض فحوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل ليزوره كما تقول الرواية فأبصر فيه الموت عرف ان ده مرض الموت مرض الموت راح الراح في 60 ده راح فقال له ألم أنهك عن حب اليهود يعني لو كنت مسلم وإسلامك كده وإيمانك خالص وتبقى يعني معهم زي ما بيقولوا عليهم لأنه كان بيدعي أنه مع المسلمين لكن هو أساسا كان بيحب مين؟ سيدنا رسول الله عرفت ألم أنهك عن حب اليهود أنا مش حذرتك كنت خلي الخاتمة بتاعتك كده كويسة وطيبة ولا إله إلا الله دي يمكن منا خالص شوف يا أخي والله الذي لا إله إلا هو منتهى التبجح حتى وهو يموت منتهى التبجح تعرف رد عليه قال له قول لي رسول الله قال ما يقول له اه والله يعني اه وانا تبت الى الله صحيح لو كنت غلطان صحيح نصحتني وما قلت ففي حتى دي حاجه مش فعله بيها كده اللي يرد عليه يقول له ايه يقول له كان يبغضهم سعد بن زراره سمه شوف التعبير كان يبغضهم ايه سعد بن زراره ده ها فبيقول له ايه سمه سمه دي يعني ايه يقول لك ما دي كلمة تهكم كده إذا ما دي الكلمة تقول له يعني إيه يعني إيه اللي أنت بتقوله إيه فما دي قال قال فما يعني إيه قال له يعني طيب أنت دلوقتي أنا بموت وأنت بتقول لي ألم أنهك عن حب اليهود شوفوا فهمها إزاي بقى فهم إن قال يعني لو ما كانش بيحب اليهود كان عمره هيطول ما كانش مات فعشان كده برد على سيدنا رسول الله بيقول له سعد بن زرارة كان بيبغضهم ومع ذلك بغض ليهم ما نفعوش ما مات برضه راح وعلى عايز ذكاهم يعني هعمل ما اللي كرههم ما نفعدوش الحته دي شوف الرب اللي كرههم ما نفعدوش يعني ايه اللي حصل ما هو مات وراح بار فيعني حبتهم كرهتهم النتيجه واحد عايز يقول له كده يعني شوف فهمه فهم سقيم وعلي منافق فمثل هذا لما عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده اتقاء اللي بقى العاده اللي كانت اتقاء ايه ولذلك والله حتى بعد ان مات دخل ابنه عبد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه ثوبه عايز القميص بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا ليكفن فيه اباه اعل الثوب يرد عنه العذاب ويكف عنه العذاب ثوب مين نبي القميص يعني وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصه وكفن فيه والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. ولذلك والله سيدنا عمر يعني أخذ بطرف رداء النبي صلى الله عليه وسلم ليصرفه عن الصلاة عنه، وقال له: يا رسول الله، تصلي على هذا المنافق وأنت تعلم أنه منافق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عمر، بعده ما فيش فايدة، الشرك واضح. يا رسول الله، احنا عارفين بقى يعني غزة قدر. يا رسول الله، انه قال كذا وكذا، اذكر يوم ان قال كذا وكذا وكذا وكذا، يوم خطف حق يعني زبدك، ويوم قال في الجنة الاعز من الاذل، ويوم قال مواقف سيئة كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا اصلي عليه. اصلي عليه فعلا، واستغفر له وقال له: يا عمر، لقد خيرني ربي، استغفر له او لا استغفر له. فسواله خيره ولا لا؟ قال له: استغفر او ما استغفرش، الاثنين فيها، لكن ما قالوش ما استغفرش. قال له: استغفر او انت حر، استغفر ما استغفرش، المهم هو نهاه ولا ما نهاهوش؟ سايبات ساعات استغفر استغفر، بس انا مش هنغفر، بس مين هو استغفر ولا لا؟ ولذلك سجل النبي صلى الله عليه وسلم هنا كلمه، القرآن بيقول: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أعلم أنني لو زدت عن 70 لغفر لهم لزدت. يا الله، أنا عايز ربنا يغفر لهم بقى، لو بس لو أعلمها دي، لو أعلمها دي. ولذلك سبحان الله يأتي نهي من الله سبحانه وتعالى بقى، يقول له: تعالى بقى نقفل الباب ده، أنت يعني واخدها بقى بالخيار والمصدر، انت تستغفر لهم؟ لا، احنا هنريحهم، احنا عايزين نريحهم، احنا عايزين نريحهم. لا تصلي على احد منهم مات ولا تقم على قبره. خلاص انتهت العمليه، انتهت العمليه، لا تصلي ولا تقوم على قبره. والكلام ده هنقوله بالتفصيل لما ناتي في موضوع بقى الجنائز، ومن الذي يصلى عليه ومن الذي يصلى عليه، وتكون روايه طويله في الموضوع ده ان شاء الله، وكلام كتير مذكور في صحيح البخاري وغيره. سمعتني الصلاة يا كرم الله. لكن ما يعنيني هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حقق الزيارة لهذا المنافق اتقاء الأدب، يزار اتقاء بس لشاب وكده، عايزين نجتنب أنه يعني ما يستغلاش استغلالا سيئا. يقول لك: طيب والله عرفنا بقى المشرك يزار لما يزارش وكذا 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 وكذا، تريد أن نقف على فضل الزيارة اللي هو بقى ما يرغب الناس. بعض الناس، ودائما وأبدا أنا أقول هذا، بعض الناس يستهين بالفعل لأنه لا يقف على الجزاء، لأنه لا يقف على الجزاء، والبعض الآخر لا يطمع إلا في الجزاء الدنيوي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: لو يعلم الناس ما في العتمه والابا والصب لاتوهما ولو حفظ. فيهم من ايه؟ فيهم ايه؟ فيهم ايه؟ من الثواب. شوف، لو يعلم، المشكله ان احنا ما بتلاقيناش نتكلم على صلاه الفجر وعلى صلاه العشاء، لاننا حقيقه الامر لا نعلم كده. ولو نعلم بقى كنا جينا، ولو ايه؟ زحف على اليدين والرجلين. يعني إن كنت لا تستطيع أن تتحرك وحركتك المقدرة لك أن تزحف على اليدين وعلى الرجلين، والله لو تعلم الثواب الذي يكون في صلاة الفجر والذي يكون في صلاة العشاء لجدتهما ولو حبوا على اليدين والقدمين. ده لو تعلم. لكن مشكلتنا زي ما قلت هي عدم الإيه بقى؟ عدم العلم. والبعض الآخر طمعه في الدنيا يصده ويحميه عن ثواب الايه؟ عن ثواب الاخره. ولذلك ضربت امثله لناس، قلت مثلا احنا المؤذن بيقول: حي على الصلاه، حي على الايه؟ تعالوا، هو ده الفلاح. الكلمه دي ما تاثرش على القلوب. طب عايزين يغيروا، يقول لهم: حي على الصلاه، بدل ما اقول حي على الفلاح، ومن يأتي له 10 جنيهات. غيرها كده، خلي الشيخ كده النهارده فدل عيش يقف يعمل كده. شوف مسجد خالد بن الوليد ده بقى ازاي، شوف مسجد خالد بن الوليد ده بس طابور يا الله ده يمكن مجلس هاد يقع من قبل تزاحم الناس على الابواب ليه؟ ان هو باصص في الجزائر ليه؟ طمعه بس خلاص نظرته منحصرة في الجزائر الدنياوي والجزائر الاخراوي ده هو عامل عنه. اذا المرء لكي يقدم على الفعل ويتمسك بالفعل يبقى يجب ان يكون بصيرا بفضل ايه بقى؟ بفضل الفعل تعرف ايه بقى القيمة اللي في عملك ده حتى يتكالب عليه الاحاديث التي جاءت بفضل عيادة المريض كثيرة كثيرة كثيرة. وخليكم عارفين احنا مختزلين قضية انا هقولها بعدين، وهي هل اذا كان هناك مريض ومرضه مرضا معديا نزور ولا ما نزوروش؟ دي قضية تعجبني. طب لا ليه؟ عشان ما تعجبنيش. طب ما سيدنا رسول الله بيقول لا عدوى، سيدنا رسول الله نفى ان يكون في عدوى، قال لا عدوى في الحديث البخاري. طب احنا صلى على رسول الله، طب ما احنا هو عمر يحتج به على الحديث ام يحتج بالحديث على عمر؟ انا بسأل سؤال، ها عمر يحتج به على الحديث ام الحديث يحتج به على عمر؟ اذا معنى هذا الحديث البخاري لا عد، اذا معنى هذا انت صححت فعل عمر واوقفت الحديث. طب ركبهم لي الاثنين على بعض، ما دي مشكله برضه ما عدم الاثنين يا تاخد فعل عمر حجة وتعطل الحديث، لا تاخد بالحديث وهو صحيح البخاري وتعطل فعل عمر، يا اما تاخدهم الاثنين. بس احنا اللي مش واخدين بالنا من التوثيق بالاثنين واخد بالك؟ لا، ودلوقتي انا بقول لك خلي الحته دي دلوقتي، خلي الحته دي دلوقتي لما تديك فضل عياده المريض الاول، ها خلي دي على جنب كده، لان دي هتحتاج يعني حوار لوحديها. ده سمعني الصلاة ده كده معرفش ده. فزي ما بقول اني حته بقى الامراض المعديه والعدوى وفي عدوى ولا مفيش عدوى ونزور بقى اللي عنده مرض معدي ولا منظور، دي قضيه انا هوجهها بريماتيا للقاء مستقل لوحديها كده. لكن النهارده انا عايز اتكلم على فضل عياده المريض، عشان لو عندك مريض تعجل بزيارته ان شاء الله. كما قلت الاحاديث التي وردت في فضل عياده المريض كثيره. نبدا بما جاء في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يعود. أقول الحديث ثاني: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يعود. ليه بقى؟ موضوع كده خرفة الجنة حتى يعود. نعم، غرفة الجنة، لا أصلا تطلع غرفة حاجة، غرفة حاجة تانية خالص. ما بينهما كما ما بين السماء والأرض. سمعني الصلاة لأجل مغفر الله. نقول الحديث الأول في فضل عيادة المريض ونصه: من عاد مريضا لم يزل في غرفة الجنة حتى يعود. سمعني الصلاة لأجل مغفر الله. أولا، ما هي غرفة الجنة؟ ايه خرفة الجنة بذلك؟ خرفة الجنة، سئل راوي الحديث في هذا، قيل له: وما خرفة الجنة؟ فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: جناها. جناها يعني ايه؟ يعني الثمر بتاعها. ثمر ايه؟ بتاعها ثمر ايه؟ الجنة. طيب بالمعنى ايه؟ من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يعود. بل معنى ايه؟ قالوا: المعنى ان الذي يعود المريض يأخذ من الاجر والثواب كالذي يقطف ثمار الجنة. اكله طول ما هو قاعد عمال يقطف من ايه بقى؟ من ثمار ايه؟ من ثمار الجنة. ده اجر وثواب ان شاء الله. والمعنى ايضا أنه ما دام سوف يأكل من ثمار الجنة فهو من أهلها إن شاء الله. ده اللي بيعود إيه بقى؟ بيعود مريض. لما بتعود المريض لتخفف عنه وتدعو له وإلى آخره، وده من باب تخفيف الكرب عن المسلمين. ومن خفف قربة عن أخيه في الدنيا خفف الله عنه قربة من كربه. فما بالك بقى كل ما تسمع عن مريض تروح له، كل ما تسمع عن مريض تروح له، كل ما تسمع عن مريض تروح له. شوف بقى الثواب اللي انت يعني قاعد بسم الله الرحمن الرحيم ها تجنيه، والثواب اللي انت قاعد تحصل عليه سبحان الله حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رواية كما قلت في صحيح مسلم. رواية أخرى في صحيح مسلم الله سبحانه وتعالى يبين الفضل ويبين العدل. الله حتى يعود لحد ما يقوم يمشي يروح بقى خلاص بقى الثواب انقطع، أنا مميت لحد ما يروح أنا مميت خلاص خلاص يبقى خارج بقى من الحيطة دي. لكن طالما هو في عيادة المريض إن شاء الله تعالى كأنه يأخذ من ثماري ومن جنة الجنة. سمعتني الصلاة لأجر مرض الله، بس ده ما يتبعكش بقى لكنك انت تروح وتقعد وتثبت تقول بقى لما اقعد يعني يا اخطف من صمال قال لحد ما اجيب خبر. لا لا من الشيخ الله يرضى عليك، لا معنى كده لان برضو علشان تبقى اسماء زيارة يبقى لازم نتحقق فيها شروط الزيارة واداب الزيارة اللي احنا نتكلم عنها ان شاء الله. ماشي يا مشايخ. رواية اخرى وهي ايضا في صحيح مسلم ان الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يقول للعبد كنت مريضا فلم تعدني. ربك بيقول للعبد العباد كده كنت مريضا فلم تعدني. يوم العبد يستغرب يقول له يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين، وانت بتعي وحاجة زورة عيلك فين طيب، وكيف أعودك وأنت رب العالمين. فيقول الله سبحانه وتعالى له ألم تعلم أن عبدي فلان كان مريضا، ألم تعلم أنك لو زرته لوجدتني عنده. كلام ربك بقى ده عتاب اللي ما بيزورش، اللي بقى عنده مريض وما يزوروش ده عتاب له. ثم هو بيان لفضل من يزور. ليه؟ قالوا ان معنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى أسند المرض إلى نفسه، هذا من باب إكرام المرضى، من باب إكرام المرضى. ولذلك لما تيجي تريد أن تكرم إنسانا تعرف أن كل اللي قاعدين دول يحبوني مثلا، يوم يجي واحد فيهم فهم لهم قبله تعالى بقى لعيت ما تجيش يشوفني، يقول لي إزاي ما حصلش ما أنت معانا على طول. أقول له يا أخي ده أخويا وحبيبي عيه وأنت ما رحتش تشوفه، كونك تشوفه أكنك جيت له، يبقى ده تكريم لي ولا تكريم المريض ده اللي تكريم المريض. فشوف ربك، ربك ها ها جعل نفسه مكان الايه المريض. تخيل انت دي بقى بيقول لك شوف زيارتك ليك انك قمت بزيارات. شوف ولذلك يقول الم تعلم انك لو زرته او عدته لو كنت رحت زرته لوجدتني عنده. قال لان رحمه الله وفضل الله يتجليان على المريض ويشتد قرب الله من المريض. واحنا قلنا قبل كده بقى ان المريض يحط له من ايه من خطاياه وتكفر له الذنوب وتتجلى عليه رحمات من الله سبحانه وتعالى. وان كان يعمل عملا صالحا قبل ان يمرض ثم اقعده المرض عمله الصالح يبقى عمال يتكتب له، وكل الكلام ده قلناه. فمعنى هذا انك حينما تحقق الزياره للمريض تحقق شيئا يرضي الله ويحبه الله، وحينما تذهب الى المريض أنت تجلس في رحمة الله سبحانه وتعالى. حينما لا تحق ولا تقوم بزيارة المريض فقد حرمت هذا، وهذا دليل على أنه سوف يكون هناك عتاب من الله لمن لم يزر المريض. مش هتعدي يعني تقول ما خلاص بقى مش هتعدي، هيبقى فيها ايه والعتاب معانا اهو مش حاجة بالعندك، فيها عتاب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذين أوجبوا زيارة المريض تمسكوا بهذا الحديث، قالوا شوف من لم يزر سوف يبقى يعاتب. هذا دليل على أنها شيء على أنها شيء واجب على كل مسلم. ولذلك المرض يجب عليه أن يراعي مثل هذه الأمور. ودي مسائل يا أخواننا للأسف الشديد بتتعدى علينا وتمر علينا كده سريعا سريعا، وللأسف يعني يقول لك عادي نستهين فيها مع أن الأجر عليها كبير والعتاب على تركها شديد، زي ما احنا شفنا العملية مش هتبوظ كده ملقرة، شيء لا تعاتب فيه بين يدي الله، فإما لا تحققه يعني ده يغرمك ايه او هيتعبك ايه، اعتقد لا شيء. هناك روايات اخرى ان شاء الله تعالى كثيرة، نريد ايضا ان نقف مع ما جاء في هذه الروايات فيها ما يرغبنا ان شاء الله تعالى في عيادة المريض. هذا ان اردت ان تسمعه وأن تستمع إليه فلتأتنا يوم السبت القادم إن قدر الله لنا اللقاء. وخليكم فاكرين إحنا لسه نستكمل حتة المرضى بمرض إيه؟ معرض. خليك فاكرها ماشي؟ نعم. أنا بسألك، أنا بسألك، أنا بس لو عن الإجابة أنا ممكن أجاوبك أهو، بس أنا أعطينا ساعة إن شاء الله تعالى. أخي بيسأل بيقول يعني كنت في العراق وسمعت المؤذن يقول في الآذان أشهد أن عليا ولي الله، ولم يقل أشهد أن محمدا رسول الله، وبيقول دخلت هذا المسجد ورأيت صلاة جمعة لم أرها من قبل، فإن بعض المصلين يأتي بقطعة من الشجارة ثم يضعها أمامه وبعد الصلاة يضعها في المسجد ويخرج، وانتظرت خطيب الجمعة فلم يأتي، ولم تكن هناك صلاة جماعة ولا خطبة جمعة. السؤال، هل يعتبر ذلك من الإسلام؟ طيب انت ايه رأيك انت؟ طيب انت ايه رأيك انت؟ يعني انا اعتقد ان الإجابة اوضح من السؤال، السؤال هو اللي محتاج لتوضيح، السؤال مش محتاج لإجابة، السؤال محتاج لتوضيح، ولذلك أنا تعبير دقيق، الإجابة أوضح من الإيه؟ واضحة بديهية، أما السؤال ده اللي محتاج لتوضيح. يا إخوانا في إيران والعراق بينتشر مذهب وهو مذهب التشيع الشيعة، وزمان كانت حدثت معركة أو معارك وخلافات بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، والمسلمون انقسموا إلى فرق وأحزاب، فظهرت فرقة أيدت سيدنا معاوية، ومن أجل أن تحبب الناس في معاوية اختلقوا واخترعوا أحاديث في فضل معاوية وفي مدح آل معاوية، واخترعوا واختلقوا أحاديث أخرى في ذم سيدنا علي، وبالعكس قامت فرقة تابعت سيدنا علي وهم ما يسمون بالشيعة، شايعوا عليا بمعنى أيدوه، وهذه الفرقة حملت إلينا روايات اختلقتها واصطنعتها في مصر في مدح سيدنا علي وآل بيته وفي ذم معاوية، وخرجت فرقة أخرى وهي فرقة الخوارج، وهذه كفرت علي ومعاوية وحكمت عليهما بالنار وجهنم والعياذ بالله. أنا أريد أن أخوض في هذا الموضوع كثيرا، ولكن أقف مع فرقة الشيعة الذين شايعوا سيدنا علي. هؤلاء أفرطوا في حب سيدنا علي وبالغوا في ذلك حتى وصلوا إلى الكفر، والشيعة نفسها فرق، منها المعتدل ومعتدلها فاسق، ومنها المغالي ومغالوها كفرة، فالشيعة نفسها كذا فرق، كذا فرق، منها المعتدل والمعتدل فاسق، ومنها المغالي والمغالي كافر. هؤلاء أول القرآن واستخدموه استخدامات باطلة لا يقرها شرع ولا عقل ولا دين، وأفرطوا كما قلت في شأن سيدنا علي وهو منهم بريء، فبعض الفرق ألهت سيدنا علي، جعلته ابنا لله زي ما عمل اليهود والنصارى بالضبط، والبعض الآخر كانوا أخف وطأة فجعلوا عليا رسول الله، ويقولون بالنص يقول لك يا اخي هو سيدنا علي ده يقرب لسيدنا رسول الله ايه؟ الاثنين يعني اولاد عم وكانوا مع بعض. اما نيجي الملك الوحي جبريل كان نازل بالرساله اصلا على سيدنا علي، اخطا وراح بديار سيدنا محمد. والله بيقولوا هذا الكلام، ولذلك كله تعالى مغفل. طيب هو يعني كان سيدنا علي وقتها كان عنده كام سنه؟ نشوف كده ينفع يبقى نبي ولا ما ينفعش. كلام طبعا والردود والكلام في الموضوع طويل، انا مش عايز اخوض فيه، لكن انا ببين لك بعض عقائدي. البعض الاخر ما جعلوه وليا وقالوا كان هو اولى بالخلافه من ابي بكر وعمر، وحكموا على ابي بكر وعمر بالنار لانهم انتزعوا الخلافه من علي وهم لا يستحقونها. وهكذا هؤلاء مصرون في الاذان على ان يقولوا اشهد ان عليا ولي الله، يصرون على مذهبهم كعقيدتهم كده. واذا ما حضرت الصلاه هم يعلمون الأرض التي مات عليها سيدنا علي والتي مات عليها أبناء علي الحسن والحسين وما إلى ذلك، ويصنعوا منها يجيبوا طينة من نفس الأرض دي، طينة من نفس الأرض دي، وتعمل بطريقة معينة وتحمى في النار تبقى زي حجر كده، زي حجر كده، وتلاقيه مصطحبها في جيبه. وعملوها عندنا هنا، بعض منهم جاء إلى مصر وبعدين ما صلوا، يعني دعوناهم للصلاة في مسجد الجامع الأزهر فأبوا ودخلوا وصلوا فيما يسمى بمسجد الحسين. وقت الصلاة راح كل واحد مطلع الحجر بتاعه ده، وده ليه؟ لأنهم يعتقدون أنه لا يصح ولا يجوز السجود إلا على أرض وطأها علي أو أحد أبنائه، غير كما ينفعش السجود. فلازم يجي العطار قدامه لما يجي يسجد لازم جبهته تبقى فين؟ يبقى عليه يا كده يا ما فيش صلاه ما تنفعش. طبعا هذه عقائد باطله وعقول خربه ونفوس مريضه عليله، فلا يلتفت الى اقوالهم ولا يلتفت الى افعالهم. الاخ بيقول لي الحديث اللي بيقول القدسي عبدي اطعني اجعلك عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون، هذا حديث موضوع مختلق ومخترع، ومن قاله فقد افترى الكذب على الله. اختي تسأل هل الملوحة والسردين حرام ام لا؟ انا اعتقد ان انا اتكلمت في لقاء سابق وقلت الفقهاء حرموا ما يسمى بالفسيخ فقط لا غير، وقالوا ان الفسيخ نوع من الاسماك معينة اذا ما تخللت فهي تتعفن وبهذا تصبح ضارة للإنسان، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار، فانطلاقا من هذه القاعدة حرموا ما يسمى بالفسيخ. ومن أراد تفصيلا هذا الكلام موجود في الدين الخالص في الجزء الأول. انت شايف ايه في اللي انا قلته يا محمد؟ انت شايف ايه في اللي انا قلته؟ انا قلت اتكلموا على الفسيخ خاصة بس كلامي واضح. بيقولوا لي هل سماع الغناء كله حرام او حتى التغني به، مع العلم ان هناك اغاني دينيه واخرى وطنيه؟ اولا في عاده ما الغناء المجرد. غناء مجرد يعني ايه؟ يعني ابقى انا بحسي انا دون ان اصطحب خلفي يعني معازف واهل الطرب والفن بصوت، انا ماشي كده في الشارع، ده اسمه غناء ايه؟ مجرد. العزف المنفرد ده اسمه غناء مجرد. وفي غناء صاحبه آلات وصاحبه متخصص فيه، يعني ما تيجي تساله بتشتغل ايه يقول لك مطرب. طيب دي شغلته في الحياة. لو عد إلى الإسلام، والبعض يستغل الإسلام يقول لك والله في حفر الخندق مثلا الصحابة قالوا شعرا والنبي قال شعرا وكانوا يتغنوا به، والله ما قالوه كان يقال في الحرب والجهاد، وكان التغني به يصاحب العمل. لكن ما بقاش جرفوع مقطوع ملوش شغلانة غير انه يقعد يغني. طب بتضيف ايه للمجتمع؟ طب المفروض اولا الغناء يكون مجردا لا آلات ولا فرق يمص ورزق اللي يبلع المجانين دم الناس واخدوا اموال الناس وقاعدين يدندنوا. طب شغلته كده. طب بتعمل ايه للمجتمع؟ المجتمع بيضطر كل عاطل وكل يد باطلة. يقول لك يا ملك ده يا شغلة من عمال اعزف اهو يعني. تعمل ايه للمجتمع؟ تعمل ايه للاسلام؟ دي ناحية. ناحية تانية الالات والمعازف محرمة شرعا ودينا. محرم باجماع الفقهاء. ودي قضية هيكون شرحها. باجماع الفقهاء. الا الدب وفي يوم العرس. شو بقول ايه بقى؟ الا الدب وفي يوم العرس لغرض الاشهار. اما ما على هذا اي قيثار غناء واي آلة غناء لو حطمتها عند الفقهاء لا ضمان عليك لانك اتلفت منكرا بيدك. والكلام في الموضوع ده طول شرح ماشي. اذا الالات دي محرمه لما نيجي نقول بقى للكلام يقول لك لا 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 الكحلاوي ايه الكحلاوي شغلته ايه في البلد الكحلاوي عايز بيعمل ايه للمجتمع بيعمل ايه؟ هيقول لك يا اخي ده بيقول كلام حلو كلام حلو كلام ده كلامه اقرب الى الكفر. يقول لك مدد يا نبي يا نبي مدد. طب يا اخويا لما تحب تطلب المدد تطلبه من النبي ولا من اللي خلق النبي؟ كفر اهو. مدد يا نبي زي بقى ما احنا اصل هو بيمشي على اسلوب المولديه شلها يا كذا ومدد يا كذا مع ان حقيقه الامر المدد لا يطلب الا من الله. وبعدين الدين لا يحتاج الى من يتغنى به. الدين يحتاج الى من يعمل به. تطلع زي اللي عرت الحصري الله يعني يهديها ياخدها ولا يحنى منها مات ولله الحمد محصور منها ابوها. اول ما طلعت تقول لك بتغني اغاني دينيه وتبص لهم ابعد ما يكون عن الدين هم. يعني انا قاعد اتغني تقول له يا رب رضاك توبه بتغني بتقول كده. يمكن بعد ما الاغنيه دي تخلص يجيبوا لها فيلم واحد نام في اضماه اللي بتقول له يا رب رضاك وتوبه. ولذلك والشعراء يتبعهم الغاوون. الم ترى ان في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون والله يفعلون والله. فمش حاجه اسمها اغاني دينيه. الدين ما بيحتاجش ان احنا نتغنى بيه. مش حاجه اسمها اغاني دينيه. فلا نسمع ولا نرد. لا نسمع ولا نرد. الاسلام فيه ما يكفي. وبدل ما تمشي تدمدم لي باغنيه والملائكه يعدوا لك سيئات امشي يا اخي وردد بعض الايات القرانيه ثم انت بترددها بتاخد بكل حرف 10 حسنات. 10 حسنات بكل حرف تمشي تجري ورا الخيبه والباطل وسايب اللي يجلب لك الثواب والنفس. سبحان الله سبحان الله. وبعدين ده كل ليالي الغنى والطرب عندنا ولا الحمد فسق وفاجر. ولذلك ما بيخلفوش غير كده بعض. كحلاوي ابنه ما تقولوش جرايد محبوط عليه في شبكه كانوا فاتحين شقق لشم المخدرات والكويين والمش عارف ايه والايه والايه. طبعا اللي متربيين من مال حرام هو المال اللي بيبتسموا لا مال حلال. دول عاله على المجتمع وبيشجعهم كل فاجر وكل ماجر للاسف الشديد. فنبعد عن الكلام ده ونخلص الألسن لله. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمخالفات وعزمنا على ألا نعود إلى ذنب يغضب الله، وبرينا من كل دين يخالف دين الإسلام، ونشهد الله العلي العظيم على ذلك، والله خير الشاهدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.